فاستطاع فعلى جنبه. بعد حديث مالك بن الحويرث، هذا من فقه المؤلف رحمه الله، أن الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بحسب استطاعته، فالذي لا يستطيعه لا يلقى له به. فالمريض يصلي على حسب استطاعته، والخائف في صلاة الخوف يصلي على حسب استطاعته. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما هو على وجود الاستطاعة، ومن لم يستطع فإنه يأتي بما يستطيع ولا يؤاخذ بالشيء الذي لا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، الرسول صلى الله عليه وسلم زار عمران بن حسين من مرض أصابه بسبب البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، دل على أن القيام ركن في الفريضة. قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فإن لم تستطع القيام فصل قائما، دل على أن من عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، ومن عجز عن القعود فإنه يصلي على جنب، على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، أو على جنبه الأيسر مستقبلا القبلة، ولكن الأفضل على جنبه الأيمن إذا تيسر. فإن لم يستطع فمستلقي ورجلاه من القبلة، لأنه جاء في بعض روايات الحديث فإن لم تستطع فمستلقي. هذه صلاة المريض. ومثله الذي لا يستطيع القيام في سفينة أو في طائرة أو في سيارة، يصاب بالاضطراب لو قام، أو بالدوخ ويخشى عليه السقوط، أو السقف قريب منه لا يستطيع الخروج ولا يستطيع القيام، يصلي قائما وإن كان معافى في جسمه لكن لا يستطيع، يوجد مانع من القيام. فدل على أن الذي لا يستطيع القيام يصلي على حسب استطاعته قاعدا أو على جنب، وأنه يوبئ في الركوع والسجود ويجعل السجود أقصر من الركوع، يومئ برأسه، يومئ برأسه الركوع والسجود، ويجعل السجود أفضل من الركوع. فهل يصلي بطرفه أو بقلبه؟ قال هذا بعض العلماء، ولكن الحديث وقف عند على الجنب، يصلي تعالى جنب ويوضع راكعا وساجدا، ولم يذكر الصلاة بالطرف. فالمحققون من أهل العلم على أن من لا يستطيع الإيماء برأسه تسقط عنه الصلاة، لأن الحديث وقف عند هذا. وبعض العلماء يقول يصلي ولو بطرفه ولو بقلبه، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والأصل وجوب الصلاة، وهو يستطيع أن يستحضر الصلاة بقلبه ويومي بطرفه. لكن نعم ليس على هذا دليل واضح، وإذا فعله الإنسان من باب الاحتياط فهو أحسن. هذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مريضا يصلي يسجد على وسادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورمى فيها وقال صلي قائما فإن لم نعم صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فعوله ماء واجعل ركوعك أفضل واجعل سجودك أكثر من ركوعه. هذا فيه أنه لا يشرع أن الإنسان المريض يجعل شيئا مرتفعا يسجد عليه، بل إن استطاع أن يسجد على الأرض وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يكتفي بالإيماء. وأما جعل شيء مرتفع يسجد عليه فهذا من التكلف الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، يجعل سجادة، يجعل صندوق، يجعل مركب من ما يصنع اليوم يسجد عليه يقول هذا متصل بالأرض، هذا من التكلف الذي لم يشرعه الله. والدين أيسر من هذا ولله الحمد، إن استطاع مباشرة السجود على الأرض هذا هو الأصل، وإن لم يستطع فإنه يكتفي بالإيماء، يومئ برأسه ويجعل سجوده أكثر من ركوعه، يعني يطمن رأسه في السجود أكثر من تطمينه في الركوع من أجل التمييز بينهما، ويكفي هذا. والإيماء بالرأس لا كما يفهم بعض العوام أنه يومئ بيده أو بأصبعه، بعض العوام يقول يصلي بالاصبع، هذا غلط، ما الاصبع ما هم محل، انما الايماء بالراس، الايماء بالراس راكعا وساجدا. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذا الذكر بعد الفجر وبعد المغرب فقط، عشر تهليلات العشر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هاتين الصلاتين تهليلات العشر. نعم. ورب في بعض الروايات نعم يحيي ويميت وهو على كل شيء. نعم. عليه هذا كلام لا أصل له، وإنما هو من ابتداع هذا القائل، من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطل الصلاة، لأنه نطق الصلاة متعمدا ولم يأتي بها على الوجه التام متعمدا لنقصها فتقصر الصلاة. أما سجود السهو فلا يجبر العمد، صحيح سجود السهو ما يجبر العمد لأنها تبطل، إنما سجود السهو كما أضيف سجود سهو مع السهو فقط لا مع العمد، العمد ليس له سجود، ولذلك سمي سجود السهو ما قلت سجود العمد، سجود السهو. نعم. لكن هذا القول الذي قاله حق، ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بذلك. نعم. لا فريضة، مقصود الفريضة، مقصود الفريضة لا النافلة. نعم. كلها الأذكار هذه كلها الأذكار كلها بعد الفريضة لا بعد النوافل. نعم. ليس في ذلك الشيء، المهم أن تأتي بها، المهم أن تأتي بها، لكن إذا ارتبتها فهو أحسن. نعم. لا ينكر عليه، لكن لا يتركها، ولو قام يأتي بها، ولو قام وجلس في مكان آخر يأتي بها، أو عند الشغل وقام مبادرا بعد السلام، لأن عنده شغل أيضا يحرص على أنه يأتي بها، ولو هو يمشي ولو هو في عمله يأتي بها، ويصدق عليها أنه أتى بها دبر الصلاة. لكن إن تريد في مكانه وأتى بها في مكانه فهو أفضل. نعم. يدعو الله حقه ما يستطيع يدفع عنه، لكن يسأل الله أن لا يرده إلى أرض العمر. نعم. والله على كل شيء قدير، لأنه ليس له فائدة في بلوغ أرض العمر، بل عليه ضرر. نعم. لا يستطيع. نعم. هذا ما ورد، لا نسأل صدق الخبر، هذا ما ورد، هذا من كلام الناس. لا. نعم. هذا من الأذكار التي يرغب فيها، من الأذكار التي يرغب فيها، لكن ليس مقيدا فيه دبر الصلاة، هذا من قال في الصباح والمساء، في الصباح والمساء، وليس مقيدا بدبر الصلاة. نعم. نعم. يتحلل جسمه إلى تراب ويعذب، يعذب روحه، الروح باقية لا تفنى، ويعذب جسمه ولو كان ترابا، يعذب جسمه ولو كان ترابا، ويبقى منه عجب الزلف، وهو حبة صغيرة عند العصر، هذه ما تفنى، تبقى منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة. فليس كل الإنسان يفنى، بل يبقى منه عجب الزلف، وليس هو يفنى بمعنى أنه يعدم، بل يفنى بمعنى أنه يتحلل إلى تراب، فهذا التراب يعاد يوم القيامة منه جسمه، كما قال تعالى بل عجبوا وقال هذا شيء عجيب، أين مثل وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه. الله يعلم التراب الذي تحول من جسم الإنسان، ويحصيه سبحانه وتعالى، ويحصي ذراته، ويصل إليه العذاب والعياذ بالله، هو التراب. نعم. الله على كل شيء قدير. تسبيح اعتقاد ان التسبيح لا يكون الا بسبحه، سبحه ما لها اصل في الادله، وانما تباح اباحه انه يستعين بها على العبد، مثل ما يستعين بالعبد بالحصى او بالاصابع، فهي مباحه وليس لها فضيله. والتسبيح بالاصابع افضل من التسبيح بغيرها، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. لا يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا سواء على كرسي أو على الأرض، اللي على كرسي هذا قاعد مثل القاعد على الأرض، يتبع الأسهل عليه. إن كان الأسهل عليه أن يجعد على الأرض يجعد على الأرض، إن كان الأسهل أن يجعد على الكرسي يجعد على الكرسي، يتبع الأسهل عليه. أما أنه يجب عليه يصلي على كرسي، لا ما يجب عليه، هو قاعد سواء على الكرسي ولا على الأرض، قد يسمى قاعدا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
فإن لم يكن في المقام الذي ولد عليه رواه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع سجود السهو. سجود السهو أي السجود الذي سببه السهو، والسهو هو الذهول والغفلة. وهذه الأحاديث جاءت بأنواع من السهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر، ومن ذلك السهو في الصلاة. قال أهل العلم: وفي سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة مصالح للأمة، من أجل أن يبين لهم ما يفعلون إذا حصل منهم ذلك. ففي سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حكمة عظيمة ورحمة بالأمة، من أجل أن يبين لهم ماذا يفعلون إذا حصل منهم ذلك. وفيه من الحكمة أيضا أنه بشر، ففي هذا رد على من غلا في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلة البشر من الخرافيين، حتى قال بعضهم إنه مخلوق من نور، أو إنه نور ليس بشرا، وقال بعضهم إنه مخلوق قبل آدم، إلى غير ذلك من الخرافات، من أجل أن يغللوا الناس فيغلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما غلت النصارى المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم، يجري عليه ما يجري على البشر، ولكن الله فضله بالرسالة واختاره لتبليغ رسالته، فهو عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد فيه غير ذلك فقد غل. في هذه الأحاديث بيان لأنواع السهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكيف فعل مع كل سهو حصل منه. ففي بعضها أنه قام من السنتين ولم يتشهد التشهد الأول، وفي بعضها أنه سلم من السنتين في الرباعية ثم أكملها، وفي بعضها أنه صلى خمسا، صلى الرباعية خمسا ثم ذكر بعد ذلك. هذه ثلاثة أنواع من السهو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم. سلم أنه قام من السنتين ولم يتشهد التشهد الأول، أنه سلم قبل إتمام الصلاة، أنه صلى الرباعية خمسا كل ذلك من باب السهو منه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه. عبد الله بن محينة نسبة إلى أمه محينة، كما نسب ابن أم مكتوم إلى أمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام في الثنتين ولم يجلس، ولما خلص الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وفي رواية كبر وهو جالس فسجد وسجد الناس، سجد الناس معه مكان الجلوس الذي ترك. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وسهى وقام في الرباعية من الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأول، وأنه أكمل صلاته ثم قبل أن يسلم سجد سجدتين للسهو وسجد الناس معه، وأن هاتين السجدتين بتكبير للركوع للسجود وتكبير للرفع منهما، وأن هذا السجود عوض عن التشهد الأوسط الذي تركه صلى الله عليه وسلم سهوا. ففي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أنه يجري على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري على البشر من السهو في الصلاة وغير ذلك، وفيه أن من قام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه بعد قيامه، وإنما يتم صلاته، وهذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله. لكن في هذا الحديث أنه لم يرجع صلى الله عليه وسلم بل استمر وأكمل صلاته. ثالثا فيه أن من نسي التشهد الأول فإنه يجبره لسجود السهو، لأن يسجد سجدتين يعوضان عن تشهد الجلوس للتشهد الأول. رابعا فيه أن السجود إذا كان من أجل نقص في الصلاة أنه يكون قبل السلام، أنه يكون قبل السلام. خامسا في الحديث أن سجود السهو مثل سجود الصلاة تماما، بحيث إنه يكبر له في الخفض والرفع كما يكبر لسجود الصلاة، وأنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويدعو لما شاء. هذا ما يدل عليه حديث ابن بحينة رضي الله عنه، وهو في نوع من أنواع السهو في الصلاة. نعم. وفيه ثابتا، فيه ثابتا أن المأمومين يتبعون الإمام، يتبعون الإمام إذا قام من التشهد الأول ولم يجلس واستتم قائما فإنهم يتبعونه، لأن الصحابة تتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه تابعا أن سجود أن سهو الإمام، أن سهو الإمام أو أن السجود، أن السجود لسهو الإمام يلزم المأمومين، سجود لسهو الإمام يلزم المأمومين. وأما العكس وهو سهو الإمام المأموم فإنه لا يلزم الإمام، وهذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله، أن سجود السهو في حق الإمام يلزم المأمومين، وبخلاف العكس فإن سجود المأموم فإن سهو المأموم، سهو المأموم لا يلزم الإمام. نعم. هذا الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي. العشي هو من زوال الشمس الى غروب الشمس، من زوال الشمس الى الغروب هذا يسمى بالعشي. وصلاه العشي هو الظهر والعصر. في أول الحديث إحدى صلاتي العشي من غير تعيين، لكن في الرواية اللاحقة أنها صلاة العصر، وفي رواية أنها صلاة الظهر. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين، هذا نوع آخر من أنواع السهو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، أنه سلم من ركعتين في الرباعية ناسيا، ثم قام صلى الله عليه وسلم بعدما سلم إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها كالمغضب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه خرج يجر رداءه كالمغضب عليه الصلاة والسلام. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما أفضل الصحابة على الإطلاق، فهذا أن يكلماه، هذا أبو بكر وعمر أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ما للرسول صلى الله عليه وسلم من الهيبة عند أصحابه. وخرج سرعان أو سرعان الناس، يصلح سرعان بفتحتين جمع سريع، ويصلح سرعان بضم السين وسكون الراء، والمعنى واحد، سرعان أو سرعان جمع سريع، أي خرج أهل السرعة في الخروج من الناس وقالوا قصرت الصلاة، صاروا يتحدثون قالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين لطول يديه، لطول في يديه، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، قال بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين للسهو يكبر لكل سجدة في انخفاضه وفي رفعه منها. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة، سلم من ركعتين في صلاة العصر، ناسيا عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، ثم حصل من الصحابة كلام ومحاورة، قصرت الصلاة، نسيت يا رسول الله، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق باليدين، فأومأوا أي نعم، أجابوا بالإشارة ولم يتكلموا، وفي رواية أنهم تكلموا وقالوا نعم أي صدق ذو اليدين. ففيه أنه حدثت هذه الأفعال في أثناء الصلاة، القيام من الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاله، ثم الكلام الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي حصل من ذي اليدين، والكلام الذي حصل من الصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذه الأمور إذا حصلت لا تبطل الصلاة، قالوا لأنها من مصلحتنا، فالكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان مثل ما حصل في هذه الواقعة، لأنه من مصلحة الصلاة. وأما الكلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما سبق، وفي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا نهي عام يخصص منه الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة في أثنائها فإنه لا يبطلها، فيكون هذا مخصصا للنهي الذي سبق في باب صفة الصلاة وما يكره فيها وما يستحب فيها كما سبق، فيكون هذا من باب العموم والخصوص. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، ومن ذلك النسيان والسهو في الصلاة من أجل أن يعلم الناس، ومن أجل أن يتبين للناس أنه بشر عليه الصلاة والسلام فينتفي الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، الحديث دليل على أن الكلام في أثناء الصلاة والحركة والمشي أن ذلك لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحتها، إذا كان ذلك لمصلحتها كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. ثالثا، في الحديث دليل على أنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم تذكر أو ذكر أنه يتمها ويبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة إذا لم يطل الفصل. أما إذا طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد مدة أو انتقض وضوءه فإنه لا بد من استئناف الصلاة من أولها. هذا هو الحكم في هذه المسألة، أنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم تذكر قريبا أنه يتمها ويبني على ما سبق. أما إذا طال الفصل أو شرع في صلاة أخرى أو انتقض وضوءه فإنه لا بد من استئناف الصلاة من أولها لانقطاع البناء على ما سبق. رابعا، في الحديث دليل على وجوب سجود السهو إذا سلم قبل إتمامها سهوا ثم أتمها أنه يجب عليه سجود السهو بعد إتمامها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها فسهى ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا كالاحاديث السابقه. هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها فسهى ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا كالأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه سهو في الصلاة، وأنه من أجل هذا السهو سجد سجدتين، فدل على أن من سهى في صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، أو يشرع له أن يسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السهو في الصلاة يشرع له سجود السهو، لكن في آخره أنه بعدما سجد السجدتين تشهد ثم سلم، هذا هو موضع الزيادة في هذا الحديث، حيث إنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد السجدتين ثم سلم، بينما الأحاديث التي قبله لم تذكر أنه تشهد بعد السجدتين، وإنما ذكرت الأحاديث أنه سجد ثم سلم على الفور. فأكثر العلماء على ما دلت عليه الأحاديث السابقة وغيرها أنه لا جلوس ولا تشهد بعد سجدتي السهو، وإنما يسلم على الفور بعد فراغه من السجدتين مباشرة. هذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن عليه أكثر الأحاديث. ومن العلماء من أخذ بهذا الحديث فقال إذا كان السجود بعد السلام، إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد بعده ثم يسلم، عملا بهذا الحديث. وهذا خاص بما إذا كان سجود السهو بعد السلام. الأحاديث التي مرت فيها أنه سجد ثم سلم، فالسجود فيها قبل السلام. أما هذا الحديث فحملوه على ما إذا كان السجود بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد بعده، ولكن الأكثر على خلاف ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليجد خلفاً أخلاقاً أن تركها فليضع الحج ويبني على مسجدها ثم يقضي السجدتين قبل أن يكمل، فإن كان صلى خمساً فكان له صلاة، وإن كان صلى أحداً كان كتابين للشيطان أو المشركين.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا فيه حكم الشك في الصلاة، هذا غير السهو، هذا الشك. إذا حصل عند الإنسان شك في صلاته في عدد الركعات التي صلاها، هل صلى تماما أو صلى أقل من التمام، صلى ثنتين أو صلى ثلاثا أو أربعا، صلى ثلاثا أو أربعا في الظهر أو العصر أو العشاء أو في غيرهما، المهم أنه شك في عدد الركعات. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبني على اليقين ويطرح الشك، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثة، لأن الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، والأصل عدمها، الأصل عدمها. أما الثلاث فإنه مستيقن لها فيبني على اليقين ويطرح الشك، يعني يترك ما شك فيه من الركعات ويأتي بدله بركعة ليخرج من الصلاة بيقين. ثم يسجد للسهو قبل السلام من أجل هذا الشك والتردد الذي حصل له. فهذا الحديث فيه أن الشك يوجب سجود السهو. ثانيا فيه أن الشك في عدد الركعات يبني على اليقين ويطرح ما شك فيه. ثالثا فيه أنه يسجد للسهو وأن سجوده للسهو في هذه الحالة يكون قبل السلام، يكون قبل أن يسلم. رابعا فيه بيان الحكمة من سجود السهو في هذه الحالة، وهي أنه إن كان صلى خمسا فإن سجدتي السهو يشفعان له صلاة فتكون ستا، تكون ستا، لأن صلاة الظهر شفع، صلاة العصر شفع، صلاة العشاء شفع، صلاة الفجر شفع. فإذا كان صلى زيادة على الشفع صارت صلاته وترا، صلى مثلا العشاء خمسا أو الظهر أو العصر خمسا صارت شفعا، صارت وترا، في حين أن الله شرعها شفعا. فيأتي بالسجدتين من أجل أن يزول هذا الوتر وأن تكون الصلاة شفعا كما شرعها الله سبحانه وتعالى. إن كان صلى تماما فيشفعان له صلاة، وإن كان صلى تماما يعني صار الشك هذا لا الهطل وصار الصلاة موافقة للمشروع، فإن هاتين السجدتين يكونان ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، لأن هذا الشك إنما حصل للإنسان من الشيطان، فيسجد المسلم ترغيما له، ترغيم يعني إهانة له. الترغيم معناه الإهانة، يقال أرغم الله أنفه أو رغم أنفه، مأخوذ من الرغام وهو التراب. والإنسان إذا دس أنفه في التراب ومرغ أنفه في التراب فقد أهين في الرغام، يعني إذا دس أنفه في الرغام أو مرغ في الرغام فهو إهانة له. فلذلك سميت الإهانة ترغيما أخذا من هذا الأصل، فكل إهانة تسمى ترغيم أخذا من هذا الأصل، لأن الأصل أن الذي تراد إهانته يفرش أنفه في التراب الذي هو الرغام، هذا هو الأصل. فسميت كل إهانة ترغيما وإرغاما، ويقال رغم أنفه من هذا الأصل. فإذا كان المسلم لم يشك في صلاته، صلاته صحيحة، فإن هاتين السجدتين يحصل بهما إهانة للشيطان الذي جلب له هذا الوسواس. نعم.
قال الله فليتحرى الصواب ان يتم عليه ثم بين السجدتين مستمر عليه، وفي روايه الانتقال فليتم ثم يسلم ثم يكتب، وللمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين له من هذا الكلام من الكلام.
هذا الحديث فيه واقعة أخرى مما وقع له صلى الله عليه وسلم من السهو في الصلاة، واقعة ثالثة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم لما سلم قالوا له: يا رسول الله، حدث شيء في الصلاة؟ قال: لا، يعني هل نزل فيها تشريع، نزل فيها تشريع وتغيير عما كان في الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ استفهم منهم، قالوا: صليت كذا وكذا، بمعنى أنه صلى خمسا عليه الصلاة والسلام، صلى خمسا. ففيه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما قالوا له إنك نسيت أو إنك استهوت، بل قالوا: أحدث شيء في الصلاة؟ لأنه ربما يكون أنه شرع جديد من الله سبحانه وتعالى، فهم لتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجرؤوا على تخطئته، لاحتمال أن يكون الله جل وعلا قد شرع له شيئا جديدا. قالوا: صليت كذا وكذا، يعني صليت خمسا. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه وقال إلى آخر ما يأتي. فأدل هذا على أن الإنسان إذا نسي وصلى خمسا ولم يذكر حتى فرغ، من الخامسة، فإنه يسجد سجدتين لسه وصلاته صحيحة. أما إذا ذكر وهو في الزيادة، فإنه يجب عليه الجلوس ولا يستمر في الزيادة، يجب عليه الجلوس والإتيان بالتشهد ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام، ومن كان خلفه، فإن كان عالما أن هذه زائدة لا يتابع فيها، بل يجلس وينتظر حتى يعود الإمام ثم يسلم معه ولا يتابعه وهو يعلم أنها زائدة. هذا بعد التنبيه، يجب على المأمومين أن يسبحوا الرجال وتصفق النساء كما سبق. لكن إن استمر الإمام ولم يرجع إلى قولهم لأنه جازم بصواب نفسه، فاستمر ولم يرجع إلى قولهم، فإنهم لا يجوز لهم أن يتابعوه. من تابعه وهو عالم أنها زائدة بطل الصلاة، لأنه زاد في الصلاة متعمدا. أما من تبعه وهو جاهل بالحكم الشرعي أو جاهل أنها زائدة، فإن صلاته صحيحة وصلاة الإمام صحيحة، لأنه جازم بصواب نفسه ولم يتعمد الزيادة. فمن كان منهم عالما بالزيادة وجب عليه أن ينبه الإمام، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فإنه لا يجوز له أن يتابع، بل يجلس وينتظر حتى يأتي الإمام ويتشهد ويسلم معه ويسجد معه للسهو، من أجل المتابعة. أما إن كان المأموم جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالزيادة وتابع الإمام
فإن صلاته صحيحة كصلاة الإمام في هذه الحالة. هذا هو الحكم في هذه المسألة التي كثيرا ما تقع. وإذا لم يعلم بالزيادة إلا بعد مدة ما درى النزاع خامسة إلا بعد ما طال الخصم وبعد ما طالت المدة صلاته صحيحة ولا سجود عليه، لأن السجود فات هذا محله، صلاته صحيحة ويكون السجود قد فات محله. إنما السجود إذا لم يطل الخصم، إذا ذكر أو ذكر ولم يطل الخصم فإنه يسجد سجدتين للسهوي. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال لو حدث شيء في الصلاة لأن باته، يعني لو شرع شيء جديد في الصلاة لأن باتكم. فهذا فيه دليل لمسألة أصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم. وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، هذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم، وأنه ينسى عليه الصلاة والسلام كما ينسى البشر، وينسى عليه الصلاة والسلام من أجل مصلحة المسلمين، من أجل التشريع، من أجل التشريع. ففي نسيانه صلى الله عليه وسلم وسهوه في الصلاة مصلحة للمسلمين من أجل أن يبين لهم ما يفعلون إذا حصل لهم سهو. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع لهم مثل هذه الحالة، وأن أحدا منهم صلى خمسا أو زاد في الصلاة ركعة، فإنه يفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، يسجد سجدتين للسهو بعدما يسلم. وهذا يزيل، والحمد لله يزيل ما حصل في الصلاة من زيادة، ويمحو ما حصل فيها من خطأ. نعم، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وفي هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وادعى أنه ليس بشرا وأنه نور أو أنه مخلوق للنور وأنه خلق قبل آدم. كيف يخلق قبل آدم ويكون بشر ويكون من بني آدم؟ هل هذا معقول؟ يقولون هذا المخرفون، يقولون هذا. ثانيا في الحديث أن من زاد في الصلاة، أن من زاد في الصلاة ركعة ناسيا فإنه يسجد للسهو ركعتين ولا تبطل صلاته بذلك، يسجد للسهو ركعتين ولا تبطل صلاته بذلك، يسجد للسهو سجدتين. نعم، ايش مثلا؟ لا سجدتين، يسجد للسهو سجدتين ولا تقتل صلاته بذلك بهذه الزياده. ثالثا فيه ان من تابع الامام في الزياده جاهلا بالحكم، من تابع الامام في الزياده يعلم انها زياده لكنه يجهل الحكم أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة مع أنهم تابعوه عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنها زائدة، لأنهم جهلوا الحكم حتى بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن من تابع الإمام في الركعة الزائدة فهو لا يدري أنها زائدة، أو يدري أنها زائدة ولكن يجهل الحكم الشرعي أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين تابعوه بإعادة الصلاة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. رابعا، فيه المسألة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو حدث بالصلاة شيء لألا تكتب. خامسا، في الحديث دليل على وجوب تنبيه الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم لفظة، فإذا نسيت تذكروني، فيه دليل على وجوب تنبيه الإمام إذا سهى، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. فيه دليل على وجوب تنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة. نعم. وفيه دليل في نعم مثلا كم السادسة، فيه أن من زاد في الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الزيادة، أن من زاد في الصلاة سهوا ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الزيادة أن صلاته صحيحة، فإن ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. فإذا عرف أن فيه خامسة مثلا وجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو ولا يستمر وهو يعلم أنها زائدة. فإن استمر وهو يعلم أنها زائدة ويعلم أنه لا يجوز له الاستمرار بطلت صلاته. سابعا، في الحديث دليل على أنه إذا تذكر السهو بعد السلام ولم يقل الفصل أنه يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، أما إذا قال الفصل فإنه يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. نعم. من شك في صلاته، نعم هذا سبق في حديث انه اذا شك هل صلى اثنتين او ثلاثا انه يبني على مستيقظ ويسجد قبل السلام، بينما هذا الحديث يقول يسجد بعدما يسلم، يسجد من اجل الشك بعدما يسلم. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع والله اعلم ان كلا الامرين جائز، ان شاء سجد قبل السلام وان شاء سجد قبل السلام كما في الحديث الاول، وان شاء سجد بعد السلام كما في هذا الحديث، انه مخير. السجود من اجل الشك، سجود السهو من اجل الشك مخير فيه، ان شاء سجده قبل السلام وان شاء بعد السلام. نعم. هذا الحديث فيه أن من قام وترك التشهد الأول سهوا فإن تذكر بعدما استتم قائما فإنه لا يعود، بل يستمر ويسجد للسهو عوضا عن التشهد الذي تركه. أما إن تذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول. وهل يسجد للسهو؟ هذا الحديث يقول ليس عليه سهو، يقول ليس عليه سهو، ولكن عموم الحديث الذي سبق في قيامه صلى الله عليه وسلم من السنتين ولم يتشهد وأنه سجد للسهو يدل على أنه يسجد للسهو. وأيضا حصل منه حركة، حصل منه حركة وقيام ثم رجوع، وهذه زيادة في الصلاة فتستوجب سجود السهو. وهذا الحديث كما سمعتم ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فلا يتم الاستدلال به على إسقاط سجود السهو في هذه الحالة. فالحاصل أن هذا الحديث فيه تفصيل لمن قام عن التشهد الأول أنه إن لم يتذكر إلا بعدما استتم أنه يمضي ولا يرجع، وعليه سجود السهو كما سبق في فعله صلى الله عليه وسلم. أما إن تذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع. قال العلماء الحكمة في ذلك أنه إذا استتم قائما فقد شرع في ركن، والجلوس للتشهد الأول واجب، فلا يرجع من الركن إلى الواجب، لا يرجع من الركن إلى الواجب. وأما إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه لم يشرع في ركن، فإنه لم يشرع في ركن، وما زال في ما زال في حي الجلوس فيرجع إليه، يرجع إليه. لكن يسجد للسهو في حالتين، حالة ما إذا لم يرجع لاستتمامه قائما، وحالة ما إذا رجع لأنه لم يستتم، لأنه في الأولى ترك التشهد الأول فيجبره بسجود السهو، وفي الحالة الثانية حصل منه حركة وانتقال، حصل منه حركة وانتقال ثم رجوع، هذا زيادة في الصلاة يوجب عليه سجود السهو. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على نفاس الإمام السهو، لا يتهم الإمام فعليه معنى من رواه الترمذي والبيهقي كتابه عليه.
ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا سهى المأموم ولم يدخل الإمام فإن المأموم ليس عليه سجود، قال يتحمله الإمام، هذا من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم. فإذا سهى المأموم ولم يسهو الإمام فإن المأموم ليس عليه سجود سهو، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا سهى الإمام ولم يسهو المأموم أن المأموم يلزمه السجود وإن لم يحصل إلى المأموم سهو تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فسجود الإمام يتعدى إلى المأموم، بينما سجود المأموم لا يتعدى إلى الإمام، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم.
وعن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان. هذا تدل عليه الأحاديث السابقة، لكن بعدما يسلم هذا محل النظر وبعد الأذان إن شاء الله. نعم. وأما قوله بعدما يسلم فهذا يتعارض مع الأحاديث السابقة فإن الأحاديث السابقة فيها ما حصل فيه السجود السهو قبل السلام وفيها ما حصل فيه السجود بعد السلام. وهذا الحديث ضعيف ألا يتعارض مع الأحاديث السابقة؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، هل السجود سجود السهو كله بعد السلام أو كله قبل السلام أو بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام؟ على ثلاثة أقوال، فمنهم من ذهب إلى أن سجود السهو كله قبل السلام، ومنهم من ذهب إلى العكس أن سجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من توسط وقال سجود السهو يجوز قبل السلام كله ويجوز كله بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل الصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام. وهذا هو الذي رجحه الشارع رحمه الله، هو الذي رجحه صاحب سبل السلام جمعا بين الأحاديث أن سجود السهو يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وإن كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام. ولهذا تجتمع الأحاديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا هذا سبق المسألة السائل عنه وأجبنا، إلا ما يجوز رفع اليدين عند السجود ولا عند القيام من السجود، لأن هذا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه مواضع رفع اليدين مع التكبير، وما عداها لم يشرع. نعم. هذا لا يجوز في صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يجوز أن يزيد على ثلثين، فإن قام إلى ثالثة وجب عليه الرجوع. يقولون كمن قام إلى ثالثة في فجر يجب عليه الرجوع، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار فصار الإنسان تنفسا في النهار ونسي وقام إلى ثالثة، قالوا فهو مخير، إن شاء جلس وسجد للسهو، وإن شاء أتمها أربعة، لأنه يجوز التطوع في النهار في أربع ركعات، أما الليل فلا يجوز التطوع فيه إلا مثنى مثنى كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صلى التراويح واحدة ونبه بعد ما سلم يقوم ويأتي بالثانية ويسجد للسهو. فعله هذا خطأ، الواجب أنه أتى للسجود ثم أتى بالتشهد بعده ثم يسلم وسجد للسهو، أو سجد للسهو قبل أن يسلم، لازم من هذه الأمور يأتي بالسجود ثم يأتي بالتشهد، لأن التشهد الأول ما هو صحيح، ثم يسجد للسهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. لا.
ولم
لا يتابعه، لا يتابعه، يجب عليه أن لا يتابعه. فإن كان مسروقا وقام أن يقضي ما فاته أو قام الإمام إلى خامسة أو يعلم إلا خامسة يفارقه، يفارقه ويقلل صلاته. نعم. تقول سبحان الله سبح تسبيح. وقال أهل العلم إن جاء بآية، إن جاء بآية فيها التنبيه فلا بأس، إذا وجد آية تدل على التنبيه فوقرأها لأجل تنبه الإمام، مثل ما لو نسي الركوع فقرأ الإمام واركعوا مع الراكعين لأجل ينبهه أنه نسي الركوع، أو نسي السجود وقال الإمام المأموم واسجد واقترب فيتذكر الإمام أنه ناسي السجود فلا بأس. إذا جاء بآية فيها تنبيه على السهو فلا بأس، أما كلام عادي لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الرجال يستشير. نعم. لا، إذا حصل له شك، إذا حصل له شك فإنه يسجد للسهو، لأن هذا الشك نوع من السهو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد. نعم. والفقهاء يقولون يشرع سجود السهو لزيادة في الصلاة سهوا أو نقص منها سهوا أو شك في الجملة، يعني موجبات سجود السهو ثلاثة أمور، إما زيادة في الصلاة وإما نقصان من الصلاة وإما شك فيها. نعم. نعم، يكون سنة إذا كان من أجل ترك سنة، كما لو أخطأ في آية، لو كان يقرأ وأخطأ في القراءة، يعني رفع منصوبا أو رقب مرفوعا أو نسي آية من القرآن، يستحب له أن ينفذ للسهو. إذا ترك سنة، إذا ترك سنة فإنه يسجد للسهو، ثم يستحب له أن يسجد للسهو، أما إذا ترك واجبا فإنه يجب عليه السجود للسهو. نعم. نعم، مثل الفريضة تمام، تجب فيها، يجب فيها السجود للسهو كما يجب في الفريضة. نعم. يتابع الإمام، يتابع الإمام، يسجد معه، فإذا سلم يقوم المأموم يأتي بما سبق به، يتابع الإمام، نعم، يسجد معه سجود السهو ولو كان مسبوقا، ولو كان ما حضر السهو يلزم متابعة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سهى الإمام فعليه وعليهم. العام. نعم. إذا وقف لا، إذا وقف يستمر ويسجد عندما يريد السلام هو. نعم. نعم. وش فيه؟ نعم، ذو اليدين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لم تقصر، الرسول قال لم تقصر، فما دام قال لم تقصر دل على أنه صلى الله عليه وسلم نسي، ما بقي إلا الاحتمال الثاني وهو النسيان، فلذلك قال رضي الله عنه بلى قد نسي، لأن ما دامت لم تقصر ما بقي إلا النسيان. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.